أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثامن عشر في حال أهل البصيرة ها هنا. اعلم أن من الناس من يرى بعين البصيرة أمور الآخرة وأحوالها، ويحضر عنده شهود الجنة وأهلها قبل قيام الساعة. من الحقائق التي انتهى البحث إليها وتم الاستدلال عليها في هذه المباحث هو أن الدنيا والآخرة نشأتان مختلفتان، فليست الآخرة هي امتداد لنشأة الدنيا، بل الآخرة هي باطن هذه النشأة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا هو بناء الحكمة المتعالية تبعا للعرفاء ولغيرهم من أن هذه النشأة تختلف عن تلك النشأة، وأن تلك النشأة لها قوانينها وأحكامها الخاصة بها التي تباين أحكام وقوانين هذه النشأة. بناء على هذا التصور للمعاد وللنشأة الآخرة، من الواضح أن الحواس التي من خلالها نستطيع أن ندرك هذه النشأة لا يمكن لنا من خلالها أن ندرك حقائق تلك النشأة. وبعبارة أخرى، كما أن لهذه النشأة مجموعة من الحواس من خلالها نقيم العلاقة والارتباط بهذه النشأة، كذلك في تلك النشأة هناك مجموعة من الحواس من خلالها نقيم العلاقة والارتباط بتلك النشأة. وبعبارة واضحة، العين التي نبصر بها هذه النشأة لا يمكن بنفس هذه العين أن نبصر حقائق تلك النشأة، والأذن التي نسمع بها الأصوات في هذه النشأة لا يمكن لنا أن نسمع بها أصوات تلك النشأة، والفم أو الأنف الذي نشم به روائح هذه النشأة لا يمكن به أن نشم روائح تلك النشأة. فلهذه النشأة حواسها الخاصة بها، ولتلك النشأة أيضا حواسها الخاصة بها. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في نفس هذا المجلد التاسع صفحة 232 يأتي هذا البحث هناك إن شاء الله تعالى تحت عنوان تبصرة وتذكرة. 332 تحت عنوان تبصرة وتذكرة يقول: اعلم أن باطنة، مو باطلة، اعلم أن باطن الإنسان في الدنيا هو ظاهره في الآخرة. يعني ما هو بالنسبة إليه هنا غيب يكون بالنسبة إليه هناك ماذا؟ شهود وظهور، باعتبار أن ذلك اليوم يوم تبلى السرائر. يعني ما كان سريرة يكون ظاهراً، وما كان غيبا هنا يكون ماذا؟ يكون شهادة هناك. ولعل هذا المعنى في أبحاث علم النفس الفلسفي أشرنا إليه مرارا، من أن الخيال هنا يكون ماذا؟ يكون حسا هناك. لذا قال: وما دام الإنسان في هذا العالم تكون الآخرة عالم الغيب بالقياس إليه، وإذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة يصير ذلك العالم عالم الشهادة بالقياس إليه. هذه مقدمة أو أمر. الأمر الثاني هو أنه كما أنه في هذه النشأة لكي تعمل هذه الحواس من البصر والأذن والشم والمس ونحو ذلك، لكي تعمل هذه الحواس لا بد من توفر مجموعة من الشرائط وارتفاع مجموعة من الموانع، كذلك بالنسبة إلى تلك الحواس التي يمكن أن يرى بها غيب هذا العالم باطن هذا العالم، لا بد من توفر مجموعة من الشرائط وارتفاع ماذا؟ مجموعة من الموانع والحجوب. وكما أنه هنا ما لم ترتفع تلك الموانع والحجوب لا يمكن الإبصار، كذلك ما لم ترتفع تلك الموانع عن الحواس الباطنية لا يمكن أن ننظر من خلالها عالم ماذا؟ عالم الملكوت أو عالم الغيب أو عالم الآخرة. ولكن هذه الموانع سوف ترتفع، ولكن ارتفاعها على نحوين: تارة يكون في هذه النشأة وباختيار من الإنسان، وأخرى تكون ماذا؟ في تلك النشأة عندما ينتقل بالموت الطبيعي من هذه النشأة إلى تلك النشأة سوف ترتفع هذه الموانع. هذا البحث بشكل مفصل أشار إليه السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره المجلد الأول صفحة 270 تحت عنوان: في أن الإنسان خلق جامعا للعالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. هناك يشير إلى هذه النكات، يقول: فكما أن العين التي هي لمشاهدة الشهادة وشأنها الرؤية والمشاهدة لم تتمكن من رؤيتها ومشاهدتها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجاب بينها وبين مرئياتها، فكذلك العين التي هي لمشاهدة عالم الغيب فإنها وإن كانت من شأنها رؤية ذلك العالم، ولكن ما لم يزل عنها الموانع ويرفع عنها الحجاب لا تستطيع أن ترى ماذا؟ حقائق ذلك العالم. وكما أن هذه العين لها إبصار وعمى، تلك العين أيضا لها ماذا؟ لها إبصار وعمى. لذا ورد: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إلى أن يأتي في صفحات لاحقة يقول منها قول النبي صلى الله عليه وآله: ما من قلب إلا وله عينان وأذنان، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت. وكذلك لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت، ومجموعة من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. ويدعي السيد حيدر الآملي أن القرآن يستعمل البصرة، يستعمل البصر لهذا البصر الظاهري، ويستعمل البصيرة لذلك الإبصار ماذا؟ الباطني والملكوتي. من هنا تجدون بأنه عنوان الفصل قال: في حال أهل البصيرة. ها هنا باعتبار أن أهل البصر ليس كل أهل البصر هو أهل للبصيرة، وليس كل أهل للبصيرة هو أهل للبصار، يعني بينهما عموم وخصوص من واجه، قد يجتمعان وقد يفترق أحدهما عن الآخر. يكون أهل البصر وليس أهل البصيرة، يكون أهل البصيرة وليس أهل البصر، أعمى ظاهريا، وقد يكون أهل البصر وأهل ماذا؟ وأهل البصيرة. قال: اعلم أن من الناس من يرى بعين البصيرة أمور الآخرة. والإخوة يتذكرون في رواية ذلك الذي رآه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في المسجد في الصلاة الصبح، قال: أرى كأني أرى ماذا؟ أهل الجنة وهم يتنعمون ماذا؟ فيها. وهم بتعبير الإمام أمير المؤمنين في خطبة المتقين: وهم والجنة كمن قد رآها وهم فيها منعمون، وهم والجنة كمن قد رآها وهم فيها معذبون. على أي الأحوال، اعلم أن من الناس من يرى بعين البصيرة أمور الآخرة وأعمال الآخرة وأحوال الآخرة، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ويحضر عنده شهود الجنة وأهل الجنة، ولكن قبل قيام الساعة، يعني قبل الانتقال من نشأة الدنيا إلى نشأة الآخرة، فلا يحتاج في معاينة ذلك العالم وبروز الحقائق له إلى حصول الموت طبيعي. لماذا؟ لأنه استطاع أن يزيل هذه الحجب وهو في هذه النشأة قبل أن ينتقل إلى تلك النشأة. لزوال الحجب عن وجه قلبه وعين بصيرته، فحالهم هؤلاء أهل البصيرة، فحالهم قبل الموت كحال غيرهم ماذا؟ بعد الموت، كما قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طبعا هذا كشف الغطاء إما أن يمكن للإنسان أن يحققه بالموت الإرادي والاختياري، يكشف الغطاء عن قلبه وعن عينه البصر وعن بصيرته، وإما لا يوفق في هذه النشأة فسوف ينكشف عنه الغطاء هناك. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وذلك أن هؤلاء تبدلت نشأتهم الدنيوية إلى نشأتهم ماذا؟ الأخروية. وذلك لتبدل نشأتهم الدنيوية إلى نشأتهم الأخروية، وإذا تبدلت نشآتهم وتبدلت وإذا تبدلت نشأتهم وتبدلت بطبيعة ذلك أسماعهم وأبصارهم وحواسهم إلى ماذا؟ إلى أسماع وأبصار وحواس تبدلت في حقهم جميع الموجودات التي في السماوات ماذا؟ والأرض. طبعا عندما يقول تبدل يا على نحو التجافي، بل على نحو ماذا؟ التجلي، يعني مو أنه بعد لا يوجد عندهم حواس ظاهرية، لا، حواسهم الظاهرية بالإضافة إليها توجد عندهم ماذا؟ حواس باطنية، حواس ملكوتية. قال: لأن الدنيا والآخرة، أو أن جميع الموجودات التي في السماوات والأرض، لأن لها أيضا نشأتين، نشأة الدنيا ونشأة ماذا؟ ونشأة الأخرى. ثم يشير إلى القاعدة التي أسسناها في أول البحث، وهو أن كل نشأة لها حواسها المناسبة لتلك النشأة، فهذه النشأة لها حواسها المناسبة لها، وتلك النشأة أيضا لها حواسها المناسبة لها. وكل حس مع محسوسه من نوع واحدين، يعني توجد هناك سنخية بين المحسوس وبين الحس. فإذا كان المحسوس دنيويا فالحس دنيوي، إذا كان المحسوس من نشأة المادة فالحس أيضا كذلك، أما إذا كان المحسوس من نشأة أخرى فالحس لا بد أن يكون مسانخا له. وكل حس مع محسوسه من نوع واحد، فحواس هذه النشأة تدرك محسوسات هذه النشأة، أما وحواس نشأة الآخرة تدرك بها محسوسات ماذا؟ نشأة الآخرة. يعني ما كان هنا غيبا يكون هناك ماذا؟ محسوسا وشهادة. وحواس نشأة الآخرة تدرك بها محسوسات نشأة الآخرة. وإلى هذا التبديل أشار تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. التفتوا جيدا، وبهذا يتضح لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يعني أن الله سبحانه وتعالى في هذه النشأة أيضا هو الواحد القهار، وهو في هذه النشأة هو الحق المبين. ولكن باعتبار أننا لا ننظر إلا إلى ظواهر الأشياء، ولا نرى ملكوت الأشياء، ولا نرى باطن الأشياء، فيتبين لنا في تلك النشأة أنه كان الأمر بيد ماذا؟ الواحد القهار. لذا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، يعني المجلد الثاني عشر من الميزان، صفحة 89، هذه عبارته هذا، يقول: وبرزوا لله الواحد القهار، بروزهم وظهورهم لله يومئذ مع كون الأشياء بارزة غير خفية عليه دائما. وهذا الحكم ليس حكم من الناحية الثبوتية والواقعية لتلك النشأة، ثبوتا هذا الحكم ثابت للأشياء في هذه النشأة وللأشياء ماذا؟ في تلك النشأة. نعم، إثباتا نحن كنا نتصور أن هناك علل وسطية وأن هناك أسباب، والله ماذا؟ مسبب الأسباب. هناك سيظهر لنا ماذا؟ بأنه لا مسبب إلا هو، ولا خالق إلا هو، ولا مؤثر إلا هو. لذا قال: مع كون الأشياء بارزة غير خفية عليه دائما. معنى البروز إذن ما هو؟ قال: سقوط جميع العلل والأسباب التي كانت تحجبهم عنه تعالى ما داموا في الدنيا، فلا يبقى يومئذ، يعني نشأة الآخرة، فلا يبقى على ما يشاهدون شيء من الأسباب يملكهم ويتولى أمرهم ويستقل بالتأثير فيهم إلا الله سبحانه وتعالى. لذا تجدون أن الإنسان إذا رأى ملكوت الأشياء لا يمكن إلا أن يحصل له اليقين بالمعنى الحقيقي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الإنسان إذا رأى باطن الأشياء يجدها أنها كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الإنسان إذا رأى باطن الأشياء وقف على حقيقة الأشياء، عند ذلك يرى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. لذا قال: وقال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، هذه في سورة الواقعة، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى ينشئنا في نشأة أخرى لم نكن نعلمها في هذه النشأة. وبهذا التبديل في الوجود، سواء وقع قبل الموت كما هو للأوحدي من الناس، موتوا قبل أن تموتوا، هذا للأوحدي، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، سواء وقع قبل الموت
أو وقعا بالموت كما هو للمتوسط من الناس، أو وقعا ماذا بعد الموت كما هو لعموم الناس، فإنه هذا التبديل لا يحصل إلا لهم ماذا؟ لعلهم يبقون مدة أيضا في البرزخ، هذا المعنى غير حاصل لهم. يقول: وبهذا التبديل في الوجود سواء وقع قبل الموت أو بالموت أو بعد الموت يستحق الإنسان لدخول الجنة ودار السلام، يعني أن الجنة سنخها من أي سنخ؟ من سنخ الملكوت، لا من سنخ الدنيا بل من سنخ الآخرة. وما لم يكن الإنسان أخرويا لا معنى لأن يدخل ماذا؟ دار الجنة والسلام. قال: يستحق الإنسان لدخول الجنة ودار السلام، وبه يتحقق الفرق بين أهل الجنة وأهل النار. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة، وهو أن الجنة أبعد ما تكون من النشأة ماذا؟ الدنيوية والمادية، بخلاف النار فإنها لها أبعاد ماذا؟ لها أبعاد مادية. قال: وبه يتحقق الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، فأهل الجنة لهم قلوب منورة وصدور منشرحة وأبدان مطهرة وصور مجردة عن رجس المادة الطبيعية، أما بخلاف أهل النار لعدم تبدل ذواتهم عن هذا الوجود الطبيعي، إذن فكيف يمكن لهم دخول دار السلام؟ مولم فكيف يمكن لهم دخول دار السلام كما قال تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، لا يحق له أن يدخل جنة نعيم. لماذا؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. التفت جيدا، هذه في المعارج الآية 38: إنا خلقناهم مما يعلمون. تفسير ملا صدرى لهذه الآيات يقول: أي خلقناهم من نطفة قذرة، والمكون من نحو هذه المادة كيف يناسب دار القدس والطهارة؟ المخلوق من هذه النشأة لا يمكنه أن يذهب إلى الجنة التي هي من نشأة أخرى. من هنا قد يرد سؤال يقول: هذا الأمر ليس مختص بأهل النار مخلوقين من نطفة قذرة، وأهل الجنة أيضا مخلوقون ماذا؟ من نطفة قذرة، فكيف تصنع لهم دخول إلى الجنة وهؤلاء؟ يقول: الجواب في كلمة واحدة، وهي أن أولئك تبدلت وجوداتهم، أما هؤلاء ماذا؟ فلم تتبدل وجوداتهم. يقول: ولما كان هاهنا مظنتي سؤال مشكل، وهو أن جميع الناس مشترك في أنهم مخلوقون من نطفة قذرة، فكيف تسنى لبعضهم أن يدخل الجنة؟ يعني أنهم أجسام طبيعية، فكيف يقع لهم استحقاق، يعني يقع للبعض طبعا، يقع لهم استحقاق دخول دار السلام واستيهال جوار رب العالمين عند مليك مقتدر؟ وما للتراب ورب الأرباب؟ فعقب الآية بقوله تعالى في سورة المعارج، يعني بعد أن قال: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قال: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، ثم عقبه بذلك قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. على ماذا قادرون؟ التفت جيدا، يقول: هذا جواب عن ذلك السؤال المشكل المقدر، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. هذا صاير خلط بين هذه الآية وآية سورة الواقعة. آية سورة المعارج لا يوجد فيها هذا الذي يشير إليه، فلهذا صححوا الآية المباركة بهذه الطريقة. هذا صاير خلط بين هذا وبين نبدل أمثالكم، التفتوا جيدا، وننشئكم فيما لا تعلمون. هذه ونبدل أمثالكم مربوطة بآية سورة الواقعة. أما تتمة آية سورة المعارج مرتبطة بهذا البيان الذي أشرنا. التفتوا جيدا، قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. قادرون على ماذا؟ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، اللي هي الآية 41 42 من سورة المعارج. أي تتبدل نشأتهم الطبيعية تبدلا وجوديا وحركة جوهرية بحصول العلم والإيمان والعمل بالأركان، فيحصل لهم أهلية الدخول في دار القدس وعالم ماذا؟ وعالم الملكوت. هذا تتممت الكلام في الفصل الثامن عشر. الفصل التاسع عشر. جيد. من الفصول المهمة الكلامية واقعا هو هذا الفصل الذي هو البحث في الصراط، فيه أبعاد متعددة هذا البحث، لذا نحاول، لأنه الفصل أيضا طويل، يعني يبدأ من صفحة 284 ولا ينتهي إلا في صفحة 290، يعني حدود 7 صفحات هذا الفصل، وهو من الفصول المهمة. لذا أنا أحاول إن شاء الله تعالى أحاول أن أرتب البحث بطريقة أخرى حتى نقرأ المتن، لأنه مو منظم كما هي طريقة الأسفار. عندما نطبق العبارة يتضح بأن البحث أين. نحاول أن نجيب على هذا أو أن نقف على هذا الفصل من خلال هذه التساؤلات والإجابة عنها. السؤال الأول: ما هو الصراط؟ ما هو الصراط؟ الجواب: الصراط هو الطريق المستقيم. هذا هو الصراط لغة. عندما نقول الصراط، المراد من الصراط يعني الصراط يعني طريق ماذا؟ طريق مستقيم. لذا ورد في قوله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا أمر واضح. جيد. إذا كان المراد من الصراط هو الطريق المستقيم، فالإنسان لما ثبت في الأبحاث السابقة ولما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى، أن الإنسان لم يأتي إلى هذه النشأة للبقاء والمكوث في هذه النشأة، بل جاء إلى هذه النشأة في قوس النزول ليبدأ ماذا؟ ليبدأ سفرا في قوس ماذا؟ في قوس الصعود. وهذا المعنى واضح صريح. القرآن الكريم قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الإنسان لم يأتي إلى هذه النشأة ليبقى، بل جاء إلى هذه النشأة ماذا؟ ها؟ ليرجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء من خلال قوس النزول إلى هذه النشأة، ولكن ليبقى في هذه النشأة؟ الجواب: كلا، حتى يبدأ ماذا؟ حركة سفرا جديدا للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خذوا من ممركم لمقركم، كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أو هي دار القرار. وعشرات الآيات والروايات التي تصب بهذا الاتجاه. جيدا. إذا كان الصراط، التفتوا جيدا، إذا كان الصراط هو الطريق المستقيم، وكان الإنسان سائرا وكادحا ومسافرا وصاعدا إلى الله سبحانه وتعالى، فإما أن يصيب هذا الطريق، وإما ماذا؟ وإما أن يظل هذا الطريق. من هنا نجد أن الإنسان ينقسم بقسمة أولية بحسب الطريق إلى ماذا؟ إلى ضال وإلى مهتدين. فإن استطاع أن يقف على هذا الصراط المستقيم الموصل إلى الهدف فهو المهتدي، وإن لم يستطع أن يصيب هذا الطريق للوصول إلى الهدف فهو الضال. إذن الهداية والضلالة بحسب هذا التحليل هما وصفان لأي شيء؟ ها؟ وصفان لهذا الطريق. إن أصاب هذا الطريق فهو المهتدي، وإن أخطأ هذا الطريق فهو الضال. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل الآية 105 من سورة المائدة في المجلد السادس من الميزان صفحة 162 يقول: إن الضلال والاهتداء معنيان متقابلان، إنما يتحققان في سلوك الطريق لا غير. وصفان أي شيء؟ وصفان للطريق. فالملازم لمتن الطريق ينتهي إلى ما ينتهي إليه الطريق، وهو الغاية المطلوبة التي يقصدها الإنسان. أما إذا استهان بذلك وخرج عن مستوى الطريق فهو الضلال الذي تفوت به الغاية المقصودة. إذن إما أن يصل إلى الطريق، إما أن يصل إلى الطريق فيصل إلى الغاية التي خلق من أجلها فيسمى المهتدي، وإما أن يخطأ الطريق فلا يصل إلى الغاية، أو لا يصل إلى الغاية المطلوبة. أي منهما؟ ها؟ التفت جيدا. إذا أخطأ الطريق لا يصل إلى الغاية، أو لا يصل إلى الغاية المطلوبة من خلق الإنسان. الجواب واضح، ما من حركة إلا ولها ماذا؟ إلا ولها غاية لا معنى، لأن الإنسان يكون متحركا إلا أنه لا غاية. ماذا؟ لا غاية له. فرض وجود الحركة بلا غاية نقض للغرض، لا حركة، لأن الحركة واحدة من أركانها وجود ماذا؟ وجود المنتهى، وجود الغاية. نعم، إذا ظل الطريق سوف ينتهي إلى غاية، ولكن هي غايته التي خلق من أجلها أو غاية أخرى؟ ها؟ لا، ينتهي إلى غاية غير الغاية التي خلق من أجلها. خلق الغاية التي خلق من أجلها أن ينتهي إلى جوار رب العالمين، أن ينتهي إلى القرب الإلهي، أن ينتهي إلى دار القدس والطهارة، أن ينتهي عند مليك، عند مليك مقتدر. ولكنه أين ينتهي؟ سوف ينتهي إلى النار، إلى الجحيم، إلى الضلال، إلى البعد ونحو ذلك من الأمور. لذا عبارته قال: أما إذا استهان بذلك وخرج عن مستوى الطريق فهو الضلال الذي تفوت به الغاية المقصودة. مو أنه تفوت الغاية، لا، الغاية لا تفوت، لأن الجميع: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ماذا؟ فملاقيه. ولكن الكلام أي لقاء هو مطلوب، أو اللقاء الخاص هو المطلوب؟ لا، المطلوب للإنسان هو اللقاء عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما اللقاء في دركات الجحيم فهذا اللقاء مطلوب أو غير مطلوب؟ غير مطلوب. فالآية تقدر للإنسان طريقا يسلكه ومقصدا يقصده، غير أنه ربما لزم الطريق فاهتدى إليه، أو فسق عن الطريق فظل وليس هناك مقصد يقصده القاصد، إلى آخره. جيد. طبعا القرآن الكريم، نعم، هسه أنا مثلا أحاول أنه على إله، يعني مو بالضرورة إلا نقول كذا ويرد، نوضح المطلب بما ينسجم مع المباني اللي هو ما يعتقد بها، ولكن هو العبارة ما تساعد. ولعل القرآن الكريم في آيات متعددة أشار إلى هذه الحقيقة، منها قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن جعل الهداية في قبال ماذا؟ الضلالة، والضلالة في قبال الهداية. هذه في سورة المائدة. وكذلك في قوله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا هو البحث الأول في الصراط. البحث الثاني: ما هو الصراط وهو الطريق المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم في القرآن الكريم؟ الجواب أن الصراط المستقيم في جملة واحدة هو الدين الإلهي. إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الإلهي. ولكنه هذا الدين له مظاهر متعددة في كل زمن وضمن ظروف خاصة، يظهر بشريعة. ماذا؟ بشريعة خاصة، جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا. وإلا الدين دين ماذا؟ دين واحد. لذا تجدون القرآن الكريم عندما يأتي إلى الصراط المستقيم يبينه أن المراد من الصراط المستقيم هو دينا قيما ملة إبراهيم. قال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، في سورة الأنعام الآية 161، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. خب، ما هو الصراط المستقيم؟ بيان الصراط المستقيم: دينا قيما ملة أبيكم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن ما هو الصراط المستقيم؟ ها، هو الدين القيم، هو ملة دين ملة أبيكم إبراهيم. لذا في آيات أخرى من القرآن الكريم بيّن بعض التفاصيل: إن الله ربي، في سورة آل عمران الآية 51، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن ما هو الصراط المستقيم؟ ها، التوحيد في الربوبية، اللي هو من أركان كل دين ومن أركان كل شريعة. أساساً الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتاباً إلا ليعبدوه، يعني التوحيد في الربوبية. وكذلك في آية سورة الحج قال الآية 24: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الطيب من القول بالإشارة إلى آيات أخرى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخره. إذن أستطيع أن أقول في جملة واحدة إذا أردنا أن نتكلم في بلغة علم الكلام: الصراط المستقيم هو مجموعة الاعتقادات والملكات والأخلاق والأعمال ماذا؟ الصالحة. هذا هو الصراط المستقيم. إذا أردنا أن نكتب الصراط المستقيم، هذه مجموعة الاعتقادات الحقة ومجموعة الملكات والأخلاق الفاضلة ومجموعة الأعمال الصالحة يشكل ماذا لنا؟ يشكل لنا الصراط المستقيم. وهذا المعنى بنحو واضح أشار إليه الفيض الكاشاني في علم اليقين المجلد الثاني بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، صفحة 966، تحت عنوان الصراط. هناك يوجد عنده بحث مفصل عندما يصل إلى هذا، هكذا يقول: وقد عرفت أن معرفة الله عز وجل إنما تحصل بالعلم والعمل شيئا فشيئا بحسب الاستكمالات العقلية بمتابعة السنن النبوية والاهتداء بهداه صلى الله عليه وآله. فالصراط، ما هو الصراط؟ هذه جملة واحدة. فالصراط عبارة عن العلوم الحقة والأعمال الصالحة، وبالجملة ما يشتمل عليه الشرع الأنوار من الاعتقاديات والعمليات. إذن هذا هو الصراط المستقيم. جيد، أدنى وقت. جيد، السؤال الثالث الذي يطرح في المقام: هل القرآن الكريم، وهذه من خصائص القرآن الكريم، عندما يبين المفهوم لا يكتفي ببيان المفهوم، وإنما للأسوة والقدوة يذكر ماذا؟ ها، يعرف المصداق لنا. من هم المصداق الأتم للصراط المستقيم؟ هل القرآن بيّن لنا ذلك أو لم يبين؟ صريح القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى، كما في هذه الآية من سورة الأنعام الآية 84 إلى الآية 88. قال تعالى: كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هؤلاء كلهم ماذا؟ على الصراط المستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. آيات متعددة في هذا المجال. طبعا الروايات كثيرة، من هنا يتضح أن هذه الروايات التي تكلمت عن هذه القضية واضحة. من هذه الروايات التي أشار إليها أيضا الفيض الكاشاني في المجلد الثاني صفحة 967، ومن هنا يتضح قال مولانا الصادق: الصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن الصراط المستقيم. إذن اتضح بأنه عندما يقول الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا إلى علي بن أبي طالب، من بيان ماذا؟ المصداق الأتم. هذا ليس تفسيرا للآية، وإنما هو بيان للمصداق الأتم لهذه الآية. طبعا هذا السؤال الثالث يعني من هم المصداق الأتم للصراط المستقيم. السؤال الرابع: هل أمرنا باتباع الصراط المستقيم أو لم نؤمر؟ هنا تجدون بأن الشارع فاتبعوني هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمرنا، ولكن من جهة أخرى أيضا أمرنا باتباع من؟ باتباع أنبياء، يعني باتباع المصداق الأتم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله، بعد أن بين في سورة الأنعام من الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. هذا عموما وكذلك خصوصا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خب، السؤال الأخير الذي أريد أن أقف عليه بنحو الإجمال وبينته أيضا في الأبحاث السابقة، وهو أنه هل عندما نتحرك ونسير إلى الله فقط المهتدي يصل إلى الله أو الضال أيضا يصل إلى الله؟ قلنا من خلال البيان أنه ما من شيء إلا وهو على الصراط ماذا؟ على الصراط المستقيم. قال تعالى في قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا بالنسبة عموم الدابة، بالنسبة إلى الإنسان واضح: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 166 من المجلد السادس، قال: الإنسان لا يطأ موطئا في مسيره ولا يسير ولا يسري إلا بأعمال قلبية، أو وهي الاعتقادات ونحوها، وأعمال جوارحية صالحة أو طالحة، هو يسير فيها. وهذا طريق اضطراري لا مناص للإنسان عن سلوكه، فهذا طريق ضروري السلوك يشترك فيه المؤمن والكافر والملتفت المنتبه والغافل العامه والآية إلى آخره. إذن الجميع ماذا؟ الجميع سائر إلى الله. من هنا يأتي هذا السؤال الأساسي: خب إذن ما معنى إذا كنا نحن بالإضطرار سائرين إلى الله، الله يأمرنا افعل كذا ولا ماذا ولا تفعل كذا؟ هذا الجواب عنه يأتي، والحمد لله رب العالمين.